نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اخرجني من ظلمات الشرك، اللهم افتح لنا باب رحمتك، نشر علينا خزائن منك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اذا نهايه الكلام في اجتماع الامر والنهي تعريج على ما ذكر من ان ترجيح جانب النهي على جانب الحرمه. قالوا مثلا العقل كذا، وقالوا الاستقراء. الاستقراء يعني تتبع موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، فيجدون أن الحرمة أغلب، تغليب جانب الحرمة شرعا. وأعطوه مثالين. المثال الأول الصلاة أيام الاستظهار يحرم تحرم، والمثال الثاني عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين. وفيه أولا أنه لا دليل، نفس الاستقراء دليل نعمله، كيف نعمله؟ لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع. الاستقراء على قسمين، قسم استقراء تام يعني تتبع جميع الأفراد وهذا يفيد القطع، حينئذ نستطيع منه أن نستنبط قاعدة كلية منها. وقسم الاستقراء الناقص وهو معظم الاستقراءات، يعني إذا قلت مثلا كل حديد يتمدد بالحرارة مثلا، أنت لم تختبر جميع الحديد في الدنيا، اختبرت كم قطعة، هذا استقراء ناقص.
بس كأنه هذا المنصوص العلة يصير مثل الثاني، يصير حج
إذا صار منصوص العلة، صار
إذا صار منصوص العلة مثل ما هذه بموضوع الاستظهار ومنصوص العلة.
لا خلينا هلا شيل الموضوع الفقه هذا الفاجئ، بس موضوع العقلي الاستدلالات اما قياس او استقراء. الاستقراء انتقال من الفردي الى الكلي الى العلة، من الجزء الى من المعلول الى العلة، من الجزء الى الكلي. والقياس لا، انتقال من الكلي الى الجزء، بنزور يعني من العلة الى المعلول. فمحاولة استنباط العلة تكون من خلال الاستقراء، طلع العلة. هلا إذا كان استقراء تاما بصير علة قطعة تامة وما في شيء. إذا كان استقراء ناقصا كمعظم الاستقراءات، ومعظم العلوم استقراء ناقص، عشان هيك بعضهم يعتبر أن العلوم ما فيها علم قطعي، كلها ظنون. مثلا كانوا يقولون كل حيوان يحرك فكه الأسفل، فك الأسفل بالحيوانات هي تتحرك مش الأعلى. الآن وجدوا تمساح لا يحرك فكه الأعلى، هكذا يقولون طبعا مش مجربة. فالاستقراء ناقص. نعم الاستقراء رحمة الله عليه سبحانه وتعالى صدر عنده كتاب الاستقراء جميل جدا، يعني بس المنطقي الاستقراء انه في شر. اذا استطعنا، اذا كان الاستقراء يفيد قطعا ويقينا من قبيل كل حديد يتمدد
بالحرارة
هذه مسألة يقينية قطعية، ما بدها يعني لا تحتاج إلى كثير، يعني تطمئن لذلك، هذا الاطمئنان، هذا الاطمئنان، بل تقطع بذلك. نتيجة أن الاستقراء لا يكون حجة إلا إذا أفاد القطع. شايف؟
معظم العلوم هلا الحديثة هي استقراءات ناقصة وتطورت على هذا الأساس، يعني ما في طب تطور إلا باستقراء ناقص، ولا خلق ولا هندسة، كله تطور على هذا الأساس.
ولذلك يمكن
بالأغلب الأعم هاكن
ولذلك
ما بيتركوا
إذا استنبطنا علة، إذا استنبطنا علة ظنية ما تنفع حتى بالعلوم، إيش تنفع؟ الاستنباطات عم تصير استقراءات تؤدي إلى استنباط علة تامة، يعني علة يقينية، يعني استقراء كل يقين. إذا صار كل يقيني خلاص مش الحال، استطعنا الانتقال إلى القياس. يعني إحنا بالأول نبلش من استقراء إلى القياس، ثم من القياس ننزل نزول، يعني من العلم من المعلول إلى العلة، ثم من العلة إلى بقية المعلولات. هذا العلوم هيك بتصير أحيانا، دورة العلوم صح تعبير. ثانيا هذا أولا. ثانيا لو سلم فالاستقراء لا يثبت بهذا المقدار، يعني كم حالة بنعملهم بصير هذا استقراء نسميه. ثالث قد يقال الحالات الوحيدة، لكن كم وحدة؟ ثالثا إن المثالين المذكورين لا علاقة لهما بالمقام، ليس من باب تغليب الحرمة. الصلاة دعي الصلاة أيام أقرائك، عفوا هيك الصلاة الاستظهار عند في أيام الاستظهار تترك الصلاة حرمة الصلاة لا علاقة لها بجانب بتغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب، مش هذه السبب، مش هذه العلة. إذ حرمة الصلاة أيام الاستظهار لقاعدة الإمكان، ما في قاعدة بالفقه الآن تام غنائم، كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، هي قاعدة الإمكان يسموها، ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. هذه القاعدة متصيدة من عدة روايات تبر وقعت، ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. فلذلك حرمة الصلاة مش لتغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب، مش هذا معنى كلامنا، وين في تغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب. هنا حرمة الصلاة لا لأجل تغليبه اللي هو المفروض محل الكلام، بل لأجل قاعدة الإمكان أيضا، يعني تكون تخصيص، يعني الصلاة واجبة إلا أيام الاستظهار مثلا، الصلاة لا تحرم إلا أيام الاستظهار مثلا، فصار تخصيص عادي. أيوة هذان المثالان اللذان أعطاهم يعني إشكال في المثالين أول. أما عدم جواز الوضوء من أحد إناءين مشتبهين، ليش؟ مش لأنه تغليب جانب الحرم على جانب الوضوء الوجوب، مش هالكلام، بل لأجل اشتراط الطهارة، لأجل اشتراط إحراز الطهارة في الماء من الباب، في اشتراط الطهارة الواقعية في الماء، يعني لولا اشتراط إحراز الطهارة، لولا اشتراط الطهارة والعقل يوجب إحرازها، ما كان احتياطا نترك الإناءين، ما عندك شيء. فترك الإناءين المشتبهين ليس من باب تغليب الحرمة على الوجوب، بل من باب اشتراط الطهارة من هذا. وأما عدم جواز الوضوء وعلى الحالة هذه، يعني كل شيء اشترطته مثلا أكرم العالم، فإذا شكيت أنه عالم أو لا مثلا، فإذا شكيت أن فلان عالم أو لا لا يجب إكرامه، شو هني عم نرجح جانب عدم الوجوب على الوجوب؟ يعني لا، الأحكام تابعة لعناوينها، يعني ما في المقام وهو ترجيح جانب الحرمة على جانب الوضوء، هذه ليست أمثلة في الله، ليست أمثلة له. وأما عدم جواز الوضوء في أحد إناءين مشتبهين فليس من باب التغليب أيضا، بل من باب وجوب إحراز طهارة الماء وعدم تنجيس البدن بالماء النجس من الباب. يعني ما حدا أبدا قال أنه يحرم الوضوء بمعنى الحرمة، يعني عندي إناءين أحدهما نجس، إذا توضأت بأحدهما يمكن يكون يعني نجست، طب شو اللي بيطهرك؟ شو بيطهرك؟ طب الإناء الثاني طهر لو خرمك، طب لو خرمك الثاني نجس، نجس أعضاء الوضوء.
احتياط
عقلي معنا، ما لا، ليس من باب تغليب الحرمة، بل من باب اشتراط الطهارة من الباب في الماء والبدن. ونقول أيضا غير هالشيء، طيب خلينا نقلب المقلب شوي على المقلب الآخر. أحيانا نجد إذا هذا الميزان كل ما يعني صار في حكم الحرمة على حساب الوجوب صار تغليبا بهالمعنى، كأحيانا لا، كثيرا ما يغلب جانب الوجوب على جانب الحرمة إذا كان هذا الميزان. يعني شوف مثلا إذا قلنا بهذا المنوال فإنه يوجد على المقلب الآخر بعض الأحكام التي يغلب فيها جانب المصلحة. يعني أنت بتقول هون غلبنا جانب الحرمة، هي هون بنغلب جانب المصلحة بالإذن. كالكذب لإنقاذ مؤمن مثلا، هلا أنا بعطي بعض الأمثلة أعطيتها. كذب لإنقاذ مؤمن، واحد مؤمن اعتقله أهل ظلم، الكذب بذاته في مقصد الحرمة وليس على تامة للتحريم. إذا قالوا لي والله مثلا كان هذا فلان عم يعمل مثلا عم يأذي فلان الظالم، بقول له طبعا لازم يكون صادق، بدي كذب حتى خالص للزلمة. هذا الكذب لإنقاذ مؤمن لإنقاذ نفس محترمة، يعني معناتها غلبت جانب المصلحة على جانب المفسدة؟ لا، هذا ليس تغليبا. غلبت جانب الحرمة على جانب الوجوب، أو كذب لإصلاح ذات البين مثلا، أو لإنقاذ نفس، أو لغير ذلك. إذا بنأخذ المنوال كلها صارت من باب تغليب المصلحة على المفسدة على الحالة هذه.
الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأن رغم أنه ظنية، يعني هم غلب جانب المصلحة على
عند التزاحم يغلب جانب المصلحة عند التزاحم، بس عند الإنشاء صار عندك الله ما ذكروه من الأمثلة ليس تغليبا لجانب الحرمة بل لأجل أدلة خاصة. يعني هذا بنقوله، يعني تغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب استقراء مش تام، يعني مش قاعدة، يعني ما فينا نعمل من قاعدة أبدا. يعني عند التزاحم صح، ولكن شو قلنا عند التزاحم تغليب جانب المصلحة على المفسدة موجود بلا شك، أو المفسدة على المصلحة الجانب الأقوى الجانب الأهم. ما عندي أن مفسدي على المصلحة دائما أو مصلحة على المفسدي دائما، ما عندي فيها.
بس مولانا يعني أي مصلح يعني لما بده يبدأ مسيرة الإصلاح بده يسكر زواريب الفساد بعدين بيعمل المحسنات، هذه قاعدة عقلية. يعني هلأ بنزيل الموانع بعدين بنحط المحسنات، هذه يعني في قاعدة كأنه هاك العقلاء يعني تبين عقلاء
التخلي ثم التحلي.
التحلي ثم التخلي
يعني فيما بدك مجتمع فاسد بالاول بدك تنهي الفساد حتى يصير في مجال الاصلاح. مجتمع
فاسد
مش قاعد يعني. بس انت هون ما عندي انا شيء، انا عندي حكم بدي ادبره في مصلحة في مفسدة، شو بعمل؟ جيب لي غير الاهم
ما بينسحب عليها
لا ما بتنسحب هون انا على رأي. يعني فكره جميله بلش لا يعني بدي اسكر بالاول بدي اعطي مجال المصلحه حتى يجي الموقع جاي راكب براكب مثل يعني.
ما بتزبط هاي
بس هون مش تشي مع يعني انا بدي انشي حكم هلا دبل انشي حكم انا
بدي احكم لصالحك
عندي مصلحه والله مثل الكذب مثلا كذب في مقتضي القبح بلا شك بس اذا كان كذب لانقاذ يقول انا في مصلحه يعني في مانع من اجراء المقتضي في مصلحه اخرى هذا كل واحد لحاله يعني هوني ما عم يعني مش عم نضبط مجتمع يعني مش عم بدي اسقط نظام حتى اطلع نظام اخر انسب يعني احيانا بدك تسقط نظام حتى تطلع نظام على الحال احنا
حتى بدي شيء اصلا بدي مقدم بدي حكومه صالح بدي اصلاح بدي مصلحه
بدي مصلحه
رجع عم يصير فساد ولا ما هصير فساد
على اي حال
عم نعمل عقلاء
مش عم بحكي انه النهي خلصنا من الموضوع انتهينا من موضوع النهي على الاجتماع الامر النهي انتهينا منه والان في مسألة رح نرجع الان الى ما كنا عليه مش اختصارا ولا توسيعا مثل ما كنا بالاول كنا نوسع كثير يعني كنا بحاول لخص بس ما كنت اقدر
دولة جديدة
بلشنا هلا خلصنا الاختصار كله بدأنا يعني عدنا إلى ما وصلنا إليه أنا وصلنا له وصلنا إلى أن النهي عن عبادة يقتضي الفساد أو لا رح نبدأ باختصار يعني ما ينفعكم ما ينفع الطلبة ما أمكننا نغلطه نركز على الأساسيات من دون تعرض الكثير للآراء. تعرض للآراء بيأخذ وقت كثير، هو الأكثر شيء بيأخذ وقت. النهي عن عبادة أو المعاملة هل يقتضي فسادها؟ هذا الباب، هذا الفصل. أول شيء أنا ما رح فوت مسألة فقهية أصولية كلامية، مش عارف شو الجو كلامي، بس رح نحكي بشيء ظاهرا الله العالم. أنتوا لحالكم تحكوا وحدكم أن شنو عن مسألة النهي عن عبادة. مثلا النهي في الأرض، الصلاة في الأرض المفروضة، أو عن نهي عن صوم عاشوراء مثلا، النهي عن صوم العيدين، الصلاة في الحمام مثلا، سواء كان اجتمع في عنوانين أو تعلق النهي والأمر بالنهي عن عبادة بعنوانها. قصة شوية تصوري أنا تقولها جيدا.
بس اختلق
طبعا
صلاة في الحمام غير الصلاة طبعا في
أنا بس نهي بنتيجة نهي عن عبادة. هلا كيف صار بلش القصة؟ يعني إذا أخذنا تاريخ المسألة نفهم شو الموضوع. بدأت هكذا مسألة فقهية، بدأت ما هو حكم العبادة المنيعة، بلشت هيك. بدأت مسألة فرعية، كان البحث فقهية في البداية لأنه في حكم المنهية عنه، يعني الكلام في حكم المنهي عنه ما هو؟ هل يقع صحيحا؟ هل يقع فاسدا؟ يعني الكلام بشو؟ بالحكم وليس بقاعدة. من قبل لو قلنا الخمر حرام أو لا، الفقاعة نجس أو لا، الفقاعة حرام أو لا،
مسألة الآن القاعدة شو بتصير، بس تصير تصديق.
يعني بداية بدأت بحكم فقهي فرعي عادي، فكان البحث في مسألة فرعية بلشت هيك موضوعها كله. بدأ البحث في مسألة فرعية موضوعها كله بلشت هيك، يعني البداية هكذا كانت ككل المسائل الفرعية أو بمعظم المسائل الفرعية بشكل عام أو كثير منها. أكل العنب حلال، شرب عصير العنب حلال، شرب عصير العنب إذا غلى
حرام
مثلا، وهذا مجرد. فالظاهر في بداية الأمر أن الأمر كان بحثا فقهيا والبحث في مسألة فرعية. ومع البحث بدأت اضطر الفقهاء لبحث بعض القواعد للوصول إلى نتيجة. شو يعملوا؟ بدأوا بدنا قواعد حتى نوصل لنتيجة، إذ ليس في المسألة نص خاص. لو في نص خاص كنا خلصنا من الأول، بس حكيت. بس لا يوجد نص خاص بفساد العبادة المنهي عنها، ما في. فبحث بعضهم في دلالة لفظ النهي على الفساد. هل يا ترى بلش طب لفظ النهي يدل على الفساد أو لا؟ فبدأ البحث بالدلالة باللفظ، ولذلك الباس يبدأوا يقولون لا يدل على الفساد مثلا، لا بالدلالة المطابقية ولا التضمنية ولا الالتزامية، لا يدل بالدلالات اللفظية الثلاث. حينئذ جعلوا النتيجة تقع كبرى لمسألة فقهية، فصارت مسألة أصولية، صارت من بحث الألفاظ. بعضهم وبحث بعضهم في حكم العقل، خي العقل يدل يقتضي ذلك أو لا يقتضي، بلاش الحكم. هل هناك ملازمة بين النهي والفساد؟ هل هناك اقتضاء؟ فصارت المسألة عندهم من الملازمات العقلية، يعني العقل يلازم يحكم بالملازمة بين الفساد وبين النهي والفساد. وهكذا بلشت القصة. ولذلك لاحظوا اختلفت عناوين المسألة. مثلا شوف العناوين، منها عناوين المسألة اقتضاء النهي للفساد، بعضهم عنوانها هكذا اقتضاء النهي للفساد. على فكرة إذا فهمنا أحيانا أهل التاريخ يقولون أهم علم هو التاريخ. ليش؟ لأن إذا عرفنا تاريخ الشيء نعرف حتى مستقبله. بعض أهل الفلسفة يقولون أصل العلوم هو الفلسفة، لأن كل علم يبدأ بمسألة بتساؤل ثم يصير شوية يتقاعد، يصير قواعد، يصير علم. يعني يبدأ بفلسفة وينتهي بعلم. كل واحد يقول لك أنا الأساس بهالدنيا. فإذا من العناوين اقتضاء مثلا اقتضاء نهي للفساد. غازي العراقي رحمه الله في نهاية الأفكار ذكر ذلك، غازي العراقي المحقق الكبير رحمه الله عليه. منها مثلا من العناوين دلالة النهي على الفساد. وتقول دلالة شو يعني؟
بحث لفظ.
إذا قلنا اقتضاء شو يعني؟ بحث عقلي. إذا قلنا دلالة شو يعني؟ بحث لفظ. السيد الخماني رحمه الله في مناهج الوصول يذكر ذلك، يقول عنوان دلالة النهي على الفساد. ومنها يعني من العناوين النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ كمان شو صار؟ عقل. هذا الشيخ الأخوان رحمه الله بالكفاية دعانون هكذا بداية النهي عن الشيء هل يقتضي فساده؟
هي مسألة عقلية.
صار مسألة عقلية. ومنها النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده؟ هل يكشف؟ كشف. ما لا خلى دلالة ولا خلى عقل ولا خلى بس غالبا عندما يقال كشف يعني مش مسألة عقلية. ها؟ عرفانية. عرفا مثلا هل يكشف عرفا عن ذلك؟
عرفا يعني لفظي.
لا. هل يكشف عقلا؟
يعني العرف يحكم بذلك مثلا.
هل يكشف عقلا؟
هل يكشف عقلا؟
هذا رهيب.
كما إذا يعني رحمه الله سيد الخماني يذكر بمنهج الوصول. فتشوف العناوين اختلفت. ليش؟ لعل سبب اختلاف العناوين ما هو؟ كيفية البحث أو طريقة البحث للوصول. ما هي القواعد التي عمل عليها للوصول؟ هذه. ولما كان البحث الأساسي في المسألة هو البحث عن قواعد العامة سواء كانت لفظية أم عقلية أصبحت المسألة أصولية شوي شوي صارت بعلم الأصول وصارت جزءا أساسيا من علم الأصول من الدراسات الأصولية وكتب علم الأصول. توضيح القاعدة غدا إن شاء الله نذكرها والحمد لله رب العالمين.